نأتي إلى مسألة طويلة قد اختلف العلماء فيها، وهي حكم استقبال واستدبار الكعبة حال قضاء الحاجة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: لا، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته. اختار الشيخ هذا القول في هذا المختصر، وهو عدم الاستقبال والاستدبار مطلقا، لم يفرق بين الاستقبال والاستدبار، ولم يفرق بين الفضاء والبناء، بل ذهب إلى النهي المطلق عن الاستقبال والاستدبار للكعبة حال قضاء الحاجة، واستدل بحديث هو عمدة في هذا الباب المشهور بحديث أبي أيوب الأنصاري، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط، والمراد بالغائط والمكان المنخفض الذي يقصد لقضاء الحاجة، كانوا يخرجون من ليل إلى ليل لا سيما النساء إلى مكان منخفض يقضون فيه الحاجة، وما كانوا يتخذون المراحيض في بيوتهم، فأكلهم قليل والطعام أصلا موجود قليل، فكانوا يحتاجون للخروج لقضاء الحاجة من ليل إلى ليل، فسمي هذا المكان الغائط بالكناية، سميت الفضة الخارج من الإنسان نفسها غائط، وإلا أصل كلمة الغائط إيش مقصود بها؟ المكان المنخفض هو هذا الغائط، لكن لأنهم يذهبون إلى الغائط ويخرجون الفضلات من أجسادهم من أبدانهم سميت الفضلة ذاتها كناية، سميت غائطا. واضح؟ قال: إذا أتيتم الغائط، يعني المكان الذي يقصد لقضاء الحاجة، قال: فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. الأولى: إذا أتيتم الغائط يعني المكان، فلا تستقبلوا القبلة بغائط يعني عند حين قضاء الحاجة وإخراج الغائط، ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا، هذا في حق أهل المدينة وما كان من البلاد على سمتها، فإنهم إذا شرقوا أو غربوا فلن يكونوا مستقبلين للقبلة ولا مستدبرين لها. لكن مثلا في بلاد هنا في الكويت في شرق الجزيرة العربية، لو غربنا سنكون اتجاه القبلة، ولو شرقنا سنستدبر القبلة. إذن هنا: ولكن شرقوا أو غربوا، في حق أهل المدينة وما كانت من البلاد، ما كان على سمتها على موقعها أو على خطوط الطول والعرض، بحيث يكون الشرق والغرب ليس إلى القبلة لا استقبالا ولا استدبارا. فذهب الشيخ باختصار إلى المنع مطلقا من الاستقبال والاستدبار للقبلة حال قضاء الحاجة، واعتمد على حديث أبي أيوب المشهور. تمام الحديث، يقول أبو أيوب رضي الله عنه قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. فأيضا أبو أيوب راوي الحديث رضي الله عنه فهم من هذا الحديث ماذا يا أخوان؟ النهي المطلق على إطلاقه، حتى لمن ذهبوا إلى الشام ووجدوا مراحيض قد بنيت يعني داخل البناء نحو الكعبة، أيضا ما أباحوا لأنفسهم استقبالها ولا استدبارها، بل أخذوا ينحرفون عنها ويستغفرون الله عز وجل. طبعا القول الثاني في هذه المسألة على خلاف هذا القول، وهو جواز الاستقبال والاستدبار مطلقا. معنى مطلقا يعني في البناء وفي الفضاء يجوز الاستقبال والاستدبار. قالوا: وهذا الحديث محمول على أنه يكره فقط الاستقبال والاستدبار. أما لو استقبل أحد متعمدا أو استدبر للكعبة حال قضاء الحاجة فلا بأس، وإنما النهي هذا محمول على ماذا؟ على الكراهة فقط، فيجوز مطلقا لكن مع الكراهة. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه وهو في الصحيحين أيضا، أنه رقى ذات يوم بيت حفصة، وحفصة هي أخته وإحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين جالسا لحاجته، مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فقالوا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه ابن عمر يدل هذا على ماذا؟ على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم صارف لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب، فحديث أبي أيوب محمول على الكراهة، وأما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمكروه، وإنما فعله لبيان الجواز. فلو فعله غير النبي صلى الله عليه وسلم ففي حق غير النبي صلى الله عليه وسلم مكروها، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمكروه، لأنه مشرع مبلغ عن الله، فلبيان الجواز فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون أصحاب القول الثالث حديث ابن عمر لا يدل على نسخ حديث أبي أيوب، وإنما يدل على تخصيصه. على تخصيصه، كيف على تخصيصه؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى في حديث أبي أيوب نهى عن الاستقبال واستدبار في الفضاء، وأما ما رآه ابن عمر فإن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في البناء، فقالوا يجوز الاستقبال والاستدبار في البناء دون الفضاء، والفضاء لا يجوز لحديث أبي أيوب، وفي البناء يجوز لحديث ابن عمر. فوفقوا بين الحديثين بما؟ بأن حملوا حديث أبي أيوب على الفضاء، وحملوا حديث ابن عمر على البناء. واضح؟ طيب، قيل لهم لو كان الحكم متعلق بالبناء دون الفضاء لما فعل ماذا أبو أيوب؟ قال كنا ننحرف ونستغفر الله. فقالوا هذا دليل على أن أبا أيوب لما انحرف واستغفر الله لم يقيم لموضوع إيش البناء، لم يجعله له عبرة، بل قال يبقى هذا النهي على إطلاقه ولو كنا في البناء، وكانوا حقا في البناء ومع ذلك ينحرفون ويستغفرون الله عز وجل. وأجيبوا بأن هذا فهم أبي أيوب وما ذهب إليه، فاعتقد أبو أيوب رضي الله عنه أن حتى في البناء يا أخوان يحمل هذا النهي على إطلاقه، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في البناء أولى من فهم أبي أيوب الحديث، وفي القاعدة أن العبرة يا أخوان العبرة بما روى لا بما رأى. هو رأيه هكذا أن هذا إيش على إطلاقه، لكن حتى الحديث على إطلاقه، ولذلك هو حمل على الإطلاق، لكن رأى الإطلاق على رأى الحديث على إطلاقه فطبق ذلك حتى في البناء. قال آخرون ولعل أصحاب القول الرابع والثالث الرابع، ممكن نقول الذين قالوا بأن حديث ابن عمر ناسخ لحديث أيوب قالوا حتى لا يكره أيضا، وبعضهم قال يكره وجعل حديث ابن عمر صارفا لحديث أبي أيوب من النهي المقتضي للتحريم إلى النهي المقتضي للكراهة. فالقول بأنه منسوخ مطلقا حتى لا يكره هذا قول، والقول بأنه مكروه جعل حديث ابن عمر صارفا لحديث أبي أيوب لدلالته على النهي المحرم إلى النهي إيش المكروه. واضح؟ فهذا قول وهذا قول. وقيل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستقبال والاستدبار، ثم ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقط ماذا يا أخوان؟ مستدبر، فقالوا المنسوخ هو فقط الاستدبار دون الاستقبال. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أمرين اثنين وهما الاستقبال والاستدبار، وابن عمر رأى يفعل فعلا واحدا وهو الاستدبار. فإذا المنهي عنه النهي عن الاستقبال ما زال قائما، لم ينسخه شيء، لأن ابن عمر ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إلا مستدبرا، فيدل هذا على أن المنسوخ الاستدبار دون الاستقبال. وأيضا رآه أين؟ في البناء. فقال إذن يجوز في البناء الاستدبار فقط، يجوز في البناء الاستدبار فقط. لماذا جوزوه في البناء؟ لأن ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم في البناء. ولماذا جوز الاستدبار فقط؟ لأن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبرا. أما في الفضاء ومستقبلا فيبقى حديث أبي أيوب دال على النهي عن ذلك. لكن جاء في حديث جابر بن عبد الله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وفي الفضاء استقبل ثم بال عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أيضا أنه يجوز الاستقبال وفي الفضاء، ويدل على أن حديث أبي أيوب ها دال على الكراهة ولا منسوخ؟ أيهما أولى، أن نقول أنه منسوخ أو أنه نقول مكروه؟ ها، لأن القول بالنسخ يقتضي أيش يا إخوان؟ ها، يعني يقتضي أن هذا الحديث كأنه لم يرد. والقاعدة أنه متى ما أمكن الجمع بين حديثين أو بين الصين كان أولى من إلغاء أحدهما. فإذا قيل أنه منسوخ ألغيناه تماما، لكن إذا قيل أنه مكروه ها أبقينا هذا الحديث معمول به، لكن يدل على الكراهة دون التحريم. على كل حال، هذه أقوال في هذه المسألة. هناك قول ضعيف جدا، وهو أنه يكره أو لا يجوز استقبال النيرين الشمس والقمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال النيرين في قضاء الحاجة، وهذا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت، بل مع ضعف هذا الحديث هو مخالف لحديث أبي أيوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أو شرقوا أو غربوا، فمعنى شرقوا أو غربوا يعني إما ستستقبل حينئذ الشمس وإما أن ستستدبرها، فكيف يقول شرقوا أو غربوا ويقول هناك لا تستقبلوا النيرين، مما يدل على أن هذا القول ضعيف. طيب، ما الأحوط في هذا؟ الأحوط في هذا أن لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها بغائط ولا بول، لا في البناء ولا في الفضاء. لكن لو أن أحدا استدبر في البناء فقط، استدبار في البناء فقط، فهذا نرجو أن لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى كما في حديث أبي أيوب ثم يفعل، إلا أن فعله هذا دال على الجواز ولو كان مكروها فالأمر يسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في حقه ليس بمكروه لكن في حق غيره. لكن إذا كان في البناء ومستدبر هذا إن شاء الله لا بأس به، ولو كان فيه بأس فلا يعد أن يكون فقط إيش مكروه وليس بحرام. ثم نحن في بلدنا هذه والله الحمد أصل القبلة إيش إخوان؟ مائلة منحرفة، ولو بني البيت إلى غير القبلة كما هو المعهود في البيوت، واستدبر أحدنا داخل يعني دورة المياه، فحينئذ لن يكون مستقبلا للقبلة أصلا هو سيكون منحرفا عليها في طبيعة الحال. لكن إذا كان في فضاء فليحرص كل الحرص ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لا سيما إذا كان ليس بحاجة إلى أن يستقبل ولا أن يستدبر، فلا يستقبل ولا يستدبر لا ببول ولا بغائط. طيب، من يعيد هذا التفصيل الذي ذكرناه ولا ما تبون إعادة؟ تريدون أن نتناقش بما ذكرنا ولا نمشي؟ الذي يفضل أن نتناقش بما ذكرنا يرفع إذا نشوف الأكثرية. لا ما شاء الله. طيب، أنا أسألكم وسيكون الجواب اختياريا، زين؟ يعني ما يرفع إيده لن يسأل، أرفع راسك لا تستحي ولا تخاف، ما راح أسألك لأن بعضكم خلص السؤال رفع راسه، وبعضكم يقول خلاص، فنحن لن نسأل واحد مش رافع إيده، زين؟ طيب، من قال لا يجوز الاستقبال والاستدبار مطلقا بما استدل أحمد بحديث أبي أيوب؟ من يعرف نص حديث أبي أيوب؟ نص حديث أبي أيوب هذا جاي من الأخير. شوف، أنا هذا اللي يذبحني، يعني واحد عطنا مقدمة، اقرأ من الكتاب حديث أبي أيوب. إذا أتيتم الغائط بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. حتى المؤلف ما أتى بالزيادة بتتام الحديث الذي ذكرته، فاستدلوا بهذا الحديث المشهور بحديث أبي أيوب على النهي مطلقا على الاستقبال والاستدبار. طيب، من قال أن حديث أبي أيوب منسوخ أو محمول على الكراهة بما استدل؟ حديث عمدة في هذا الباب، بما استدل أحمد؟ أنت صومالي ها؟ أريتل جيران الصومال ولا بعيد جيرانهم؟ يلا تفضل. حديث ابن عمر قال رقيت ذات يوم بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستدبر القبلة مستقبل الشعر. طيب، استدلوا بهذا الحديث على أنه ناسق لحديث أبي أيوب أو صارف له من التحريم إلى الكراهة. طيب، فهذان قولان، يجوز مطلقا أو لا يجوز مطلقا. طيب، من قال يجوز الاستدبار دون الاستقبال بما استدل وكيف وجه استدلال؟ أبا عبد الله. قال إيش؟ إنها محمول على البناء، لأن ابن عمر رضي الله عنه في بناء، وبعد وراءه فقط ماذا؟ مستدبر. فيبقى الاستقبال إيش؟ على النهي قائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أمرين وفعل أمرا واحدا. واضح؟ طيب، هل يجوز استقبال النيرين وما الدليل؟ سبحان الله الحمد لله. يلا. نعم؟ لا، ورا الدليل. ورا الدليل. في فرق بين ورد وثبت. هو ورد ولا ورد ولم يثبت؟ ما هو الحديث الذي ورد ولم يثبت؟ انت فاتيتك، ما لي شغل. ما تعرف نصه ولا نصه؟ لا تعرف نصه، لا تعرف نصه. نهى عن استقبال نيرين، وهذا حديث ورد لكن لا يثبت، ضعيف. طيب، الرد على هذا مع ضعفه إبراهيم، قال ولكن شرقوا أو غربوا، وطبعا سيكون مستقبلا أو مستدبرا. طيب.